بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن شاء الله درس النهاردة جماعة بعنوان أخرجهم من الحفرة. خلاص أخرجهم من الايه؟ من الحفرة. أمر ببساطة جديدة جدا انك انت موقف بيتكرر كتير، مثلا ان ابنك او اخوك او صاحبك حتى غلط غلطة معينة، تمام؟ فيبتدي ان كل الناس اللي قاعدين في مجلس عاملين بيلوموا عليه وعاملين بيوبخوه، وازاي تعمل كده وكان المفروض تعمل كذا، والناس كلها عمالة توبخه، وهو بيكون في الوضع ده في موقف صعب جدا ان كل الناس متكاتفة عليه. فطبعا هو الوضع بالنسبة له صعب جدا. بتكون انت دورك هنا او المهارة اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة اللي هي مهارة اخرجه من الحفرة، ان هو في وسط الموقف الصعب الشديد ده والناس كلها عملت تلومه والناس كلها عملت تقول عليه كلام مش كويس، في وسط الموقف ده انت بفضل الله سبحانه وتعالى تروح له كلمة حلوة. ماشي، هنوضح بالمثال اكتر عشان الامر يتضح. مثلا يا سيدي انت مثلا ابنك او انت في مكان في طفل صغير، فجاي بيقدم لك حاجه، هو جاي بيقدمها لك راحت وقع على الارض مكسوره، فبدا ابوه يقول له ايه اللي انت عملته دوت مش تحاسب، ووالدته تزعق له انت مش كنت تاخد بالك كنت شايلها وشيلها كويس، واخوك الكبير عمال يقول له انت لك 100 مره شيل حاجه بيدك الاثنين، وكل الناس عماله تلوم في الطفل ده. هو طبعا وشه بقى يحمر ويبقى مش قادر يتكلم وكده. ثم انت في اللحظه دي تقول لهم يا جماعه والله ده هو راجل، ده كفايه بس اصلا ان هو قدر ان هو يشيل ويجي يقدم لي مثلا حاجه زي كده. يبقى انت في الوقت اللي الشخص ده كل الناس عماله بتلوم عليه وكل الناس متكلبه عليه بمعنى صح، تقوم انت يعني تكون عكس الناس دي، او انك انت تقول كلمه حلوه في حقه. انا عايز اتخيل ديت يعني اثرها عليه عامل ازاي. انت واخد بالك؟ يعني تخيل انت نفسا شخصيا لو انت مثلا في شغلك ورايح متاخر، خلاص، فبدا المدير انت كل شويه تيجي متاخر، واحد تاني يقول لك انت ازاي تيجي متاخر مش المفروض تاخد بالك من ميعاد، واحد تالت عمال يديك كلمه على واحد يتريق عليك، تقوم انت في وسط الكلام الوحش ده تلاقي واحد يقوم قايل لك بس والله يا جماعه الراجل ده احنا مش شفناش منه غير كل خير، ده الراجل ده مثلا احنا كان دايما يجي في ميعاده، ده اول مره يتاخر النهارده. فبتكون الكلمة الحلوة في وسط الكلام الوحش ده تبقى مختلفة غير لما تيجي لوحدها. فأنا عايزك النهاردة تعمل ايه بقى؟ تلقط الموقف ده. يعني شخصيا كنت لسه في موقف مثلا قريب، فواحدة قريبتنا عمالين يقول لها انت كذا وانت مش عارف بتغلطي دايما في كذا وانت بتعملي كذا، فرحت انا في وسط الزحمة دي كده رحت انا يا جماعه وانتوا هتلاقوا زي فلانه، والله يا جماعه كان ليها اثر رهيب على الست اللي هي قريبتنا دي، ان هي في وسط معاني كل الناس عماله تخبط فيها وتضرب فيها، تقوم انت طلعتها من الحفره قلت لها كلمه حلوه. انت واخد بالك؟ فانا عايزك كده القط الموقف، لان هي بص هي لحظه وبتروح، هي لحظه في وسط مش عارف كل عمال يرمي كلمه وكلام وحش من هنا على كلمه وحش من هنا، تقوم انت في اللحظه دي تخش انت بالكلمة الحلوة اللي بصدق ومش بكذب. فدي المهارة اللي احنا عايزين نتعلمها النهاردة، اللي هي مهارة اخرجهم من الحفرة، ليها طبعا شواهد كتير حديث النبي عليه السلام، ومن اشهرهم لما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديث اللي كلنا عارفينه طلع على الشجرة رضي الله عنه، طلع على الشجرة عشان يجيب للصحابة عود للشجرة عشان يتسوقوا بيه. فسيدنا عبد الله بن مسعود كان رفيع جدا، لدرجه حتى ان عبد الله بن مسعود يا جماعه لما ابو جهل اللي كان بيعذبه لما ضربه قلم قطع له ودانه، لما حتى ربنا اكرمه بعد كده وفي غزوه بدر وكان هو اللي قتل ابو جهل فقطع راسه، قطع راس ابو جهل وشالها عشان يوديها للنبي عليه السلام. عبد الله بن مسعود ما قدرش يشيل راس ابو جهل، ف فراح مجرجرها على ليه؟ على الارض. زيد عبد الله بن سعود كان ايه يعني جسمه ايه صغير جدا، حتى يعني في بعض الاثار انه لما راح نبي عليه السلام فقال ليه الاذن بالاذن، لانه طبعا قطع ايه قطع ودانه زي ما عمله، فقال الاذن بالاذن والراس زياده والراس زياده. فالشاهد ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان فعلا رفيع جدا، فلما طلع على الشجره خلاص فبدات الرياح تيجي، فايه حركت الايه ثوب عبد الله بن مسعود. هو طبعا نص الحديث اهو، حد يكون عايز يعني ايه بالنص، هو يعني قدامي بالنص بس انا بحاول ايه ابسط لكم الامر يعني. فالرياح حركت ثوب عبد الله بن مسعود فكشفت عن ايه عن ساقيه، فالصحابه طبعا قعدوا يضحكوا، رجله رفيعه قوي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون او لما تضحكون؟ فقال يا رسول الله من دقه ساقيه. شو بقى في الوقت اللي كل الصحابه عمالين بيضحكوا فيه على عبد الله بن مسعود، شنو رسول الله قال ايه بقى؟ قال والله انهما يعني ايه يوم القيامه، او في بعض الروايات قال والذي نفسي بيده انهما اثقل في الميزان من احد، انهما اثقل في الميزان من احد اي من جبل احد. ففي وسط عبد الله بن مسعود ايه الناس عماله تضحك وتتريق على شكل الثقيل الرفيع، يقول نبع السلام يقول ايه او الساق اللي مش عجباكو دي الرفيعة تضحكوا عليها دي، دي اثقل في الميزان من جبل احد صلى الله عليه وسلم. طيب حد يجي يعرف يجيب يعني دليل تاني من السنة لموقف برضو النبع السلام ناس كانت عمالة تلوم شخص، والنبع السلام يعني بعنوان الدرس تعالى بقى النهاردة يعني اخراجه من الحفرة، وحتى في منهم مثال احنا قلنا المرة اللي فاتت، حد حضره مثال يكتب حتى بتاع كذا على طول مش شرط يجيب الحديث كامل. صح صح معنا كده يا جماعة، الرجل الذي كانت يداه خشنة، ماشي جميل جدا، هتلاقي كتير جدا في السنة يعني مثلا قال ايه يداني حبهم الله رسوله، تمام. وان كان يعني ايه ما كانش فيه ايه موقف ان حد التريق او كده، ماشي. موقف ثمامة اللي هو ايه موقف ثمامة؟ طب في مثال احنا قلنا المره اللي فاتت، لا كان حاضر فيكم معانا المره اللي فاتت، يلا يا جماعه عايزين تشاركوا كده معانا وقولوا صح او قولوا غلط. الرجل الاعرابي الذي جاء بالمسجد، ماشي. بص هو ايه احنا عايزين ايه موقف يكون كل الناس بتنتقد مثلا، لكن النبي عليه السلام كان هو اللي ايه الاختلاف. يعني مثلا ايه الرجل الاعرابي الذي بال في المسجد، خلاص الناس كلها قايمه تلومه وتزعق له انت ازاي تعمل كده، لكن النبي عليه السلام قال ايه لا تجرمه وندعه عليه وعلمه بايه بلطف، ماشي شغال. غير انك عند الله لست بكاس، هو ده يعني ايه الحديث اللي هو بتاع جليبيب رضي الله عنه، وطبعا وردت مع يعني صحابي اخر. هو هنا مفيش ايه مش ده الموقف اللي احنا عايزينه، عايزين موقف ايه اللي الناس بتلوم على الرجل. عايز مثلا تعجبونا من غيرة سعد، يعني ممكن بعيد شوي. بس فكرة يا جماعة المثال اللي احنا كنا لنا المرة اللي فاتت خلاص، لما كان الرجل بيحد او بيجلد في الزنا او في الخمر، فقال ايه احد الحاضرين ما اكثر ما يؤتى به، وبدأ الناس تلعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت الا انه ايه يحب الله ايه ورسوله. اشوف بصوا الناس عمالة تشتمه وتقول ما اكثر ما يؤتى به واللي يلعنه واللي مش عارف يعمل فيه ايه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ما علمت انه يحب الله ورسوله، او ما علمت الا انه يحب الله ورسوله زي ما ورد في رواية تانية. خلاص المرأة مثلا التي الله يكرمك جزاك الله خيرا، المرأة اللي كان ايه التي كانت ترجم في الزنا، فالناس طبعا كلها عمالة ايه تسب وتلعن فيها، فالنبي عليه السلام يقول ايه والله لقد تابت توبة لو وزعت على ايه على اهل الارض لو وسعته. خلاص يبقى عايزين دايما ايه نلقص الموقف، عايزين نلقص الايه الموقف. خلي دايما نفسك لماح، المح الموقف ده، قول الوقت المناسب، قول الكلمة المناسبة. ما انت برضه ما تقولش كلام بالكذب. يعني مثلا قال لقد تابت توبة لو وزعت على اهل الارض لو ساعتهم، فعلا هي تابت فعلا. سيدنا عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كده على رجله ان هي اثقل في الميزان من جبل احد، هي فعلا اثقل في الميزان من جبل احد. خلاص، يبقى لما هتثني في هذا الموقف لازم تثني بشيء موجود من غير كذب ولا تهويل. خلاص، عشان يبقى الكلام ايه في موضوعه. يعني ماشي يا جماعه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود ايه، والله لانهما ايه اثقل في الميزان من جبل احد. عايز نشوف سيدنا عبد الله بن مسعود الرجلين الضعيفه الصغيره الدقيقه دي اثقل في الميزان من جبل احد. طيب يا ترى انت بقى في الميزان قد ايه، عامل ازاي؟ يا ترى انت في الميزان اثقل من ايه؟ يعني سيدنا عبد الله بن مسعود رجليه بس كده اثقل من جبل احد. طب انت رجلك في الميزان قد ايه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها يؤتى بالرجل الثمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. يجي رجل مليان وثمين وكان غني في الدنيا وصاحب جاه ومنصب في الدنيا، لكن ما يسويش عند ربنا جناح بعوض ولا لأي لازمة. خلاص، ويعني ايه من ده كتير بقى. هشوف انت تسوى عند ربنا كام. كان عبد الله كان محمد بن واسع لما كان يدعو في الحرب ويرفع اصبعه، فكان يعني الخليفة يقول لاصبع محمد بن واسع يعني خير من الف رجل، بس اصبعه بس كده افضل عندي من يعني من كذا رجل او من الاف الرجال في الجيش. ليه؟ لانه عارف ان الدعوة دي اهم من نيت ايه، اهم من 100 جندي او من 1000 جندي. فشوف انت تسوى عند ربنا كام. هل انت رجل ب1000؟ هل انت رجل ب100؟ ولا انت رجل حتى؟ ولا لا يعني تزن عند الله جناح بعوضة. فيوزن يوم القيامة، يعني الميزان الاعمال بتوزن والصحف بتوزن والرجل نفسه بيوزن والقلب بيوزن والاعمال، حتى يعني ايه ان قول في الميزان ان هو يوزن كثير من الاشياء. يا ترى انت في الميزان عامل ازاي؟ خلاص، فدي يا جماعه كانت الايه المهاره اللي احنا كنا مركزين عليها النهارده ان احنا نتعلمها، اللي هي ايه مهاره ايه اخرجهم من الحفره. ذكرنا عليها امثله من حديث النبي عليه الصلاه والسلام زي حديث عبد الله بن مسعود وحديث المراه التي جلدها النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، وحديث الرجل الذي كان يحدث الخمر. خلاص، وان زي النبي عليه الصلاه والسلام يعني اخرجهم فعلا من الحفرة. وقلنا طبق ده على زميلك في العمل، على زوجتك لما تغلط، على ابنك، على اي حد في هذا الموقف تثنى عليه وتخرجه بالصدق وليس بالايه بالكذب. دي كانت اهم يعني مهارة معنا النهاردة. احنا ممكن ما بنطولش في الدرس، ممكن يعني ايه الواحد مثلا يجي 5-6-7 حاجات ونقعد ندي درس ساعة. بس يا جماعة بجد الدرس اللي احنا ناخده ده او درس احلى من اللي فات عامه، درس والله مش كلام نظري، مش مجرد انك سمعت درس وانبسطت او سمعت لك كلمتين حلوين او زاد لك معلومه. انت ممكن كلام تكون بتسمعه كله اصلا وانت عارفه كله من اوله لاخره. الله يفتح على حضرتك، هو فعلا كلام تطبيقي، ده درس عملي. يعني ايه؟ يعني احنا من يوم ما بدانا السلسله دي يعني شوف معاش احنا وصلنا كام درس دلوقتي، بس كل الحاجات دي للتطبيق، مش كلام ان انا سمعت كلام ظريف ولطيف. لا، الكلام ده انت ممكن تكون والله عارفه كله، بل ممكن تكون عارف اكتر منه كمان. لكن الفكرة يا جماعة تعالوا نشجع بعض نطبق الكلام ده بجد، ان ده فعلا زي ما الاخت المنور كده كاتبه، ان ده يبقى اسلوب حياة، ان ده بقى الطبيعي بتاعي اصلا. زي ما قلنا قبل كده ان اي صفة فيها جزء مكتسب وجزء جبلي. خلاص، جزء جبلي ده او الفطري انا اتخلقت بيه، ربنا واحد ربنا خلقه كريم، واحد تاني ربنا خلقه بخيل، هو اتفطر على كده. طيب هل يستسلم هذه الصفة؟ لا، انت في جزء كبير من الصفة مكتسب، قد يكون هو ده الجزء الاكبر اصلا. الجزء المكتسب ده بالتدريب وانك تنميه وبالتعود عليه وانك انت تتكلفه في البداية، لحد لما يبقى سجية عندك. النبي عليه السلام قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. يا رسول الله طبعا تخلقتش حليم أعمل إيه؟ فقال إنما الحلم بالتحلم. خلاص الجزء ده من عندي يعني، إنما السلام ما تسألش كده، أقول إن أنا مش حليم أعمل إيه؟ فخلاص إنما الحلم بالتحلم، تكلف الحلم هتبقى حليم إن شاء الله. فإحنا عايزين ننمي الجزء المكتسب من الصفة، نجتهد عليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا. والله هتجاهد ربنا يهديك، هتتعب ربنا هيوصلك، كل حاجة لها ثمن. انت عشان تدخل كلية طب في ثمن هتدفعه، عشان تدخل كلية هندسة في ثمن هتدفعه، من نومك وراحتك وسهرك ومذاكرتك وملذات وشهوات هتسيبها عشان تدخل كلية طب او عشان تدخل كلية هندسة، عشان تتفوق في دراستك وعلشان تبقى الاول مثلا على الدفعة. في ثمن بيدفع، الاول بيدفع ثمن غير اللي بينجح وخلاص بيدفعه، اللي عايز ينجحها وبيذاكر كلمتين وبينجح بيهم وخلاص، لكن عايز يطلع الاول على الدفعة لا، ليه ثمن. فكل حاجة في حياتنا ليها ثمن، وكذلك الدين ليه ثمن، الفردوس الاعلى ليها ثمن، الجنة ليها ثمن، انك تصفي قلبك كما قال الله سبحانه وتعالى يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اعطى الله بايه بقلب سليم. ليه ثمن القلب السليم ده؟ ليه ثمن، لازم تجاهد وتتعب. ما هو مش الدين مش هيجي لك وانت قاعد مرتاح وتلاقي خلاص نفسك بقيت جميل وتصرفاتك حلوة مع الناس. لازم تتعب ولازم تجتهد ولازم تحاول مرة واثنين وثلاثة وتفشل وترجع تاني، لكن اللي قاعد مرتاح وخلاص يا عم ان شاء الله بقى ايه تيجي لوحدها وربنا غفور رحيم وان شاء الله ايه ربنا هيكرمنا مفيش كده. لازم تدفع الثمن، الثمن ده من وقتك ومن جهدك ومن حياتك. ما اصل انت هدفك مختلف، انت واحد عايز تخش في الدرجة الاعلى، طبعا عايز تدخل الجنة، طبعا عايز تنجو من النار. طالما هدفك مختلف لازم تبقى حياتك مختلفة. ما ينفعش حياة الاول على الدفعة زي حياة الاخير على الدفعة. ليه؟ لان ده هدفه غير ده. الاول على الدفعة بيسهر يذاكر، التاني لا ممكن يخش ينام عادي ليه الامتحان مش اي مشكلة. الاول على الدفعة بيدور على الحاجات اللي ناقصه ويزودها ويكملها ويذاكر من هنا ومن هنا ومن هنا ويدور على المعلومة واللي مش فاهمه يتعلمه، اللي عايز ينجح وخلاص هو يقضيها اي حاجة. ينفع ده حياة الاول على الدفعة تبقى زي حياة الانسان العادي؟ مستحيل. طب لو حياته بقى زيه يبقى هو كذاب، يبقى انت عايز يطلع الاول على الدفعة، يبقى مش عايز يطلع الاول على الدفعة، يبقى الهدف اللي هو بيدعيه ده مش هدف. فانت هدفك الجنة، ما تقوليش بقى انا قاعد بقى نايم طول النهار وما بعملش وخلاص مش عايز اجتهد في اصلاح نفسي، يبقى خلاص يبقى في عندك مشكله في الهدف اصلا. يبقى هدفك الجنه، هدفك فردوس اعلى، لازم حياتك تكون مختلفه. حياتك بدات تختلف يبقى انت فعلا عندك هدف بتسعى ليه. فنرجع للجزء بتاعنا، انك انت دلوقتي واحد عايز تصلح من نفسك لازم تتعب. هتقول انا والله ما باخدش بالي وانا بنسى وانا بتكسف، ما كلنا كده، ومين فينا مش بيتكسف، ومين فينا ما عندوش صفات سيئة، ومين فينا، بل ان في صفات اصلا خلقت في الانسان. ان الانسان خلق حلوة عن مثل، وده خلق الانسان من عجل، فخلاص يبقى في صفات اهي سيئة في الانسان لازم نحن نسعى لإصلاح. عندك ساعة تسعى وتجتهد هتستفيد معنا في الدرس ده، جاي تسمع كلام حلو مش هتستفيد اي حاجة، او يمكن تستفيد تصلى على النبي مثلا تعمل اي حاجة، لكن كدرس هيفيدك. لو قلت لك الكلام ممكن ما يبقاش ممتع مثلا قوي، لكن هي بديك كل مره مفتاح، خد يا ابني دي اعملها، خد دي طبقها. هتقول ايه مش هتطبق، وبعدين طبقها يعني ايه؟ حطها في دماغك، ممكن تكون كاتبها قدامك على الحيطه، بتكون بتقراها كل شويه بتفتكرها، بتراجع نفسك حصل الموقف ده معاك وما طبقتوش، طب ان شاء الله المره الجايه اعمله، عملته مره تشجع نفسك انك انت عملته، وهكذا. واحد بيصلح نفسه خلاص. فبنأكد يا جماعه ده درس عملي، مش درس كلام نظري ولا درس كلام حلو، ده كلام عملي تطبيقي محتاج ان احنا نطبقه. كل مره بناخد مهاره صغيره، حتى لو هتبقى مثلا مهاره ايه بناخدها ممكن في 10 دقايق ربع ساعه، بس الفكره ان احنا نطبق مع بعض. خلاص ان شاء الله نطبق سوا. بيطبق معانا يكتب 3 كده، لو ان شاء الله يطبق معانا كده يكتب 3. طيب الحمد لله، الحمد لله انا اكتب معاكم 3. عايز برضه اقول لكم يا جماعه حاجه مهمه، اوعى تفتكر مثلا عشان انا اللي بشرح الكتاب او كده ان انا ما بجهدش نفسي مثلا في بعض الحاجات من دي، لا انا كل صفة من الصفات دي ممكن في صفات الواحد والله يطلع روحه مثلا عشان يتعود عليها, وفضل الله بعد فترة تبقى خلاص الموضوع طبيعي عندك جدا. في جماعة ناس مثلا ما كنا قبل كده لو تفتكروا خدنا الدرس بتاع الابتسامة مثلا, وده مثلا من ايه من الحاجات المهمة طبعا. في ناس بجد ما بتعرفش تضحك بسهولة, يعني في ناس هو ما بيعرفش يضحك, ما بيجي يضحك بشكله غريب انت واخد بالك. فاللي انا عايز اقوله ان الموضوع ده محتاج جهد, في صفات ممكن تطلع عينك عشان تتعلمها, بس بعد فترة الموضوع يبقى ايه خلاص بيبقى جزء من شخصيتك, بقى انت شخصية جميلة, بقيت شخصية فعلا بيتفتح لك القلوب, بقيت شخصية فعلا بتعرف توصل دين ربنا سبحانه وتعالى للناس. تمام, فعايزين كده نستعين بالله ونحاول احنا نطبق اللي احنا خدناه ان شاء الله ونجتهد كده باذن الله سبحانه وتعالى. ده كان بفضل الله الايه الجزء الاول مع قاعدة ايه اخرجهم من الحفرة, وان شاء الله نبدأ دلوقتي في متابعة جدول محاسبة النفس. كله يجيب الجدول بتاعه يلا ويستعد عشان ان شاء الله ايه هنظبط الجدول مع بعض دلوقتي ان شاء الله.